إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 11 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى هذا وما زلنا نقف مع مقدمة المؤلف رحمه الله وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره في اللقاء الذي مضى فرغنا من الحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان وكان بعنوان الإيمان بالله وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه فمع الركن الثاني من أركان الإيمان وهو بعنوان الإيمان بالملائكة يقول الشارح رحمه الله والملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله. هذا كلام الشارح رحمه الله، ولنستمع إليه مرة ثانية. والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة أو الألوكة، وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك تفصيلات مهمة فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة من خلال هذا الكتاب الماتع الموسوم بالمنة، شرح اعتقاد أهل السنة للعلامة الدكتور ياسر برهامي حفظه الله. أردت أن نقرأ المكتوبة عن هذا الركن الركين لأن فيه مزيد بيان وتفصيل، فتعالوا لنقرأ ما كتبه المؤلف حفظه الله تعالى حول الإيمان بالملائكة. يقول حفظه الله: الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. قال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية 85 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالملائكة يشمل التصديق بوجودهم ومحبتهم وتوليهم، التصديق بوجودهم، فلا بد أن يصدق المؤمن بوجود الملائكة، يصدق تصديقا لا ريب فيه ولا شك، فهو تصديق جازم لا ريب فيه، وهذا معنى الإيمان، تصديق جازم لا ريب فيه. ثم ماذا؟ أن يحبهم، فأنت مطالب بحبهم، لأن المؤمن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، يحب ما أحبه رسول الله ويبغض ما أبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب من أحبهم الله ويبغض من أبغضهم الله، ويحب من أحبهم رسول الله ويبغض من أبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المسمى بالولاء والبراء، الولاء والبراء، فأنت توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. هذا من أعلى وأوثق عرى الإيمان، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: من أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله. من أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وأن تبغض لله. فالمؤمن إذا أحب يحب لله، وإذا أبغض يبغض لله عز وجل. وعلى هذا رأينا سلف الأمة رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بهذه الوشيجة وهذه الرابطة الإيمانية الصادقة، رابطة الأخوة الإيمانية، فهم تعلموا أن رابطة الأخوة الإيمانية من أوثق العرى، لأنها تتضمن معنى الولاء والبراء، فكان حبهم لله خالصا وحبهم لإخوانهم صادقا، في حب صادق، الأخوة الإيمانية الصادقة من أوثق العرى، وهي ركيزة من ركائز بناء هذه الأمة. والدليل أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قدم المدينة، يا ترى ماذا فعل؟ ما هي أولى الأعمال التي قام بها النبي في مجتمع المدينة؟ أول أمر بناء المسجد. الأمر الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن التمكين للأمة المسلمة لن يتحقق إلا بهذين الأمرين: أولا صلة صادقة بالله عز وجل، العبودية الحق. فبنى المسجد أولا لأنه لا بد أن تكون العلاقة بين العبد وربه علاقة صادقة، والمسجد هو حلقة الوصل، فيه تكون العبودية، فيه يكون التعليم والتعلم، فيه الحركة الكاملة للإسلام من المسجد تنطلق. لذا أول عمل قام به النبي بناء المسجد، وعلى هذا كان من هدي السلف، حتى إذا ما أرادوا الانتقال من مكان إلى مكان، عايز يسكن في مكان، أول حاجة يسأل عنها المسجد. المكان ده في مسجد أم لا؟ ما فيش في مسجد ما ينفعش للسكن، ما ينفعش للسكن، فلا تسكن في مكان ليس فيه مسجد، لا يصلح هذا المكان للسكن، لأن المسجد هو البناء الذي يصل الأرض بالسماء. وعلى هذا أول عمل قام به النبي في المدينة بناء المسجد أولا، بناء المسجد. الأمر الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الأخوة الصادقة، علاقتك بالخلق. الأول العلاقة بالخالق من خلال المسجد، الثاني العلاقة بالخلق. بهاتين الرابطتين يمكن لهذه الأمة التمكين، بهاتين الرابطتين. فكانت الأخوة صادقة، لا كما نرى في دنيا الناس، أحيانا ينكر الإنسان قلبه من حال المسلمين، ينكر الإنسان قلبه من حال المسلمين. سبحان الله، نجد من يتصيدون أخطاء ومن ينصبون فخاخا، المهم عايز يزعل وخلاص، حاجة غريبة جدا، مع إن الأصل غير كده مطلقا. يعني الأصل يا جماعة إن الجيل الذي رباه النبي كان يلتمس الأعذار، وكان لا يسيء الظن، بل كان يحسن الظن. وقلت لكم قصة أبي الدرداء عندما اختلف مع بعض إخوانه، وهذه الأمور تحتاج إلى تكرار مستمر حتى ننقذ ونحيي الأخوة الإيمانية في صدور المؤمنين. اختلف مع أخ له، وكان الأخ هو المسيء، يعني أساء إليه، وأبو الدرداء صحابي جليل. في اليوم التالي قدم أبو الدرداء إلى بيت هذا الرجل وترك بابه مسلما، فتعجب الناس وقالوا يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ يعني ده عمل معك كذا وكذا وكذا. ما زال في كل جيل من يريدون إشعال النيران بين الأحباب، دايما كده بدل ما يطفي النار يعمل إيه؟ يسكب عليها الوقود حتى تزداد إيه؟ اشتعاله، بدل ما يهدي المواقف. لا، يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ فماذا قال؟ قال ويا نعم ما قال، أبغض عمله ولكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. أبغض عمله، يعني العمل السيء اللي عمله أنا أبغض العمل ده، وده أنصحه فيه، إنما هو أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. وعلى هذا أقول لكم دائما لا تترك أخاك للشيطان، خذ بيد أخيك وأنتم في بلاد الغربة، في بلاد غربية، واضح؟ أخوك لحمك دمك، اوعى تفرط في إخوانك، حرص على دائما تكون مع إخوانك، اوعى، حاول تلتمس الأعذار، وده المسلم يا جماعة يلتمس إيه؟ الأعذار، مش يغلق الأبواب ويتصيد الأخطاء. خطأ المسلم ليس هكذا. سلف الأمة يا جماعة كان أمرهم عجيب في باب الأخوة، سبحان الله، ضربوا نماذج رائعة، ومن أجل هذا مكن لهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله وسادوا العالم أجمع بمكارم أخلاقهم، أخلاق السلف. ما أحوجنا أن نقرأ عن أخلاقهم وعن سيرهم وأن نتعرف كيف كانوا فيما بينهم، وكلكم يحفظ أقاصيصهم. قصة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والتي كلما قرأناها أو سردناها يخيل لنا أنهم لم يكونوا من البشر. وهل تتكرر هذه الأمور بين المسلمين؟ سبحان الله، آخى النبي بين عبد الله، بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. فسعد بن الربيع كما تعلمون كان من أثرى أهل المدينة مالا، يعني بلغة العصر بقى كده قول ملياردير، عنده كثير من المال، وكان له زوجتان. بمجرد المؤاخاة يلتقي بعبد الرحمن بن عوف ويقول يا أخي أنت تعلم أني من أكثر أهل المدينة مالا، فانظر إلى شطر مالي فهو لك. يعني إيه؟ نقسم مالي قسمين، أنت النصف وأنا النصف. الله أكبر، ده نموذج فريد، نموذج إيه؟ فريد. وتحت زوجتان، انظر إلى أيهما أطلقها، فإن اعتدت تزوجتها. الله أكبر، إيه الأمر الغريب ده يا جماعة؟ كمان طب مالك وماشي، يعني دي إثار غالي قوي، كمان الزوجات تتنازل له عن إحدى زوجتيك تطلقها له؟ ده احنا مش عارفين نزوج شبابنا وفي فتيات، مش عارفين نزوج شبابنا والعنوسة بتزيد في بلاد المسلمين، وسعد بن الربيع بيتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه. يا الله، طبعا الجيل ده يا جماعة تربى صح، مين اللي رباه؟ رباه محمد بن عبد الله نبينا، رسولنا، قائدنا، قدوتنا، رب جيل فريده بالقرآن والسنة، سبحان الله. وانظر إلى زوجتي وطلق إحداهما لك. الله أكبر، فإن اعتدت يعني بلغت العدة تزوجتها. يعني أمر غريب جدا يا جماعة، صدق يعني، سبحان الله، يعني نقول في أنفسنا ما هذا الجيل وما هذه الصفات. لا تعجب، أنهم تعلموا على مائدة القرآن. آخى بينهم النبي العدنان، فكانت أخوة الإيمان أثبت عندهم من أخوة النسب. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال: يا أخي بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. عايز يشتغل، يعمل ويكد، مش بلغة الغربيين سوسيال أمت، لا، عايز يشتغل، يتعب، يعرق، يجمع المال من عمل، من تعب، من حلال، مش يتسول الأموال. تعال انت، واحد يقول لك تعال اديك 100,000 يورو، انا عندي 200,000، خد انت 100 وانا 100، ها تتردد؟ 100,000 يورو، اه 100,000 يورو، ايه رأيك يا محمد؟ سبحان الله. فنقول لأمثال هؤلاء: أين عبد الرحمن بن عوف في الأمة الآن؟ بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. وراح اشتغل، وبعد فترة وجيزة التقى بالنبي وعليه أثر صفرة كده، لابس لبس حلو كده وحاطط عطر كده، دل إن هو تزوج. طبعا يا جماعة الأمة دي ما في شاب لا يتزوج فيه، الأمة اللي ربها النبي، الجيل اللي ربها النبي، مش ممكن. ما فيش فترة وجيزة تزوج عبد الرحمن بن عوف، جاي لسه من مهاجر من مكة لبلد ملوش فيها لا مسكن ولا عمل، لكن له إخوة تربوا على مائدة القرآن. وأنا بقول يا جماعة احنا في بلاد غربية، الشباب دول والفتن المحيطة بيه، لازم كلنا نتكاتف على تزويج الشباب. يعني أنا عايز الفترة اللي جاية دي نعمل حملة اسمها تزويج الشباب. مين مستعد يا جماعة يشارك فيها؟ ده أنا كنت بفكر كده نعمل صندوق اسمه تزويج الشباب، ونعمل من كل أخ عنده مال ولو 10 يورو كل شهر، 10 يورو بس في الشهر، يتحطوا في الصندوق ده لتزويج الشباب. ونحاول نزوج شبابنا، نعصمهم من الفتن، نبني بيوت مسلمة في الدول دي، ويكثر الناس، الله أكبر. وعندنا صندوق كل شاب يتزوج نعينه ماديا حتى يقف على رجليه. لما كل شاب كده مثلا يبدأ حياته بألفين يورو من المسلمين من إخوانه، ويفتح بيت، ها، ويبدأ يجتهد، وبعد كده يبقى هو عضو في الصندوق، يحط راتب فين؟ في الصندوق، عشان غيره يتزوج. شوف الخير هينتشر ازاي. ما نلاقيش بقى شاب من الشباب دول قاعد بلا زوجة، هيبقى كل واحد عنده بيت، يتعلم المسؤولية، بكرة يبقى عنده أولاد، الخير ينتشر، يجي أولاده المسجد يتربوا هنا، يحفظوا القرآن هنا، الخير يعم. وما نلاقيش بنت قاعدة بلا زواج، ولا إيه؟ موافق يا دكتور على المشروع ده؟ نعمله إن شاء الله؟ طب هي بس كده يعني من باب الترغيب في فعل الخير، نعملين نفتح لكم أبواب لإيه؟ للخير. عايزين نعمل صندوق اسمه صندوق تزويج الشباب، تزويج يا محمود بكرة تتزوج إن شاء الله، تقلقش يعني. إن شاء الله. ونزوج شبابنا، ونزوج بناتنا، ونفرح بيهم، ليهم بيوت، بيت قائم، بيت مسلم في ذكر الله، قراءة القرآن، بدل ما تقعد عندي والواد يقعد زي الشباب قاعدين كده، يعني لو خرجوا بره انتوا عارفين الشطاط على شكله عامل ازاي، فتن وبلاوي سودة وانحرافات وقرف وديسكوهات وقرف وقمار ونيلة بره، صح؟ يجوا المسجد هنا يتربوا هنا، ها، وبكرة يجيب زوجته كمان ويجي لك كده وزوجته يزوروك كده، يا سلام، تلاقي بنتك جاية مع زوجها كده، الله أكبر، وتعمل لهم كده العشاء، صح يا حسام؟ يعمل لك التوبسي بقى كده وتظبط الامور شويه. يعني الخير يعم والله يا جماعه. عايزين نفكر صح، لان المجتمعات دي يا جماعه اللي انتوا عايشين فيها تدمر الشباب والفتيات، والله يا جماعه.
والتدمير بيرجع على مين؟ على رؤوسنا في الآخر، والمشاكل بتقعد على دماغنا في الآخر. فعايزين نفكر في الموضوع ده يا عبد الحفيظ، ولا انت عشان اتجوزت خلاص بعبد الحفيظ؟ لازم نجوز الشباب اللي قاعدين جنبك دول عبد الحفيظ ولا ايه يا عبد الحفيظ؟ لو 10 يورو كل شهر دي نجيب بيها شويه عصير، ولا ايه يا محمود؟ شويه عصير، لو جالك ضيف بتعمل له اكله بتكلف 50 يورو صح؟ طيب لو 10 يورو كل شهر، دول دي في صندوق تزويج الشباب، ونزوج شبابنا وبناتنا والخير يعم. العمليه سهله والله يا جماعه. عارف سهله ليه؟ لو احنا عشنا القران، لو عشنا السنة، إن كنا فعلا صادقين في إيماننا. إن كان فعلا، أصل بعض الناس يا جماعة معتقد إن الإسلام ده صلاة وصوم وزكاة وخلاص، مظاهر كده. لا يا جماعة، ده الإسلام ده منهج حياة كاملة، مش صلاة وصوم ولا أبدا يا هشام، منهج حياة. إزاي أشعر بحاجة أخي؟ أنا متزوج وعندي زوجة، غيري مش متزوج وشاب فتي في سن الشباب قوة، وفي جو كله فتن وبلايا، لازم أرحمه. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من قال هذا؟ رسول الله. وتزويج الشباب رحمة، والله يا جماعة تزويج الشباب رحمة، وتزويج البنات رحمة. أنا لسه بقول لكم أمس، لما توصل نسبة العنوسة في بلاد الإسلام، بلاد المسلمين، 25 مليون عانس، يا رب سلم. تدمير للمجتمعات والله يا جماعة. والإعلام زي ما أنتم شايفين بيعمل إيه في أجيالنا وأبنائنا وبناتنا، إعلام مدمر، عري وتبرج وحاجة بؤس، يعني أمر غريب جدا. لأن أعدائنا عرفوا يا جماعة ازاي يسيطروا على المسلمين من خلال الشهوات. عايزين تدمروا أمة الإسلام بالشهوات، انشروا الشهوات وضيقوا على الزواج وافتحوا أبواب الحرام، تكسروا العنوسة، يبقى منتظر ايه؟ تدمير للمجتمع. لما يكون كل بيت مسلم في بنت واتنين عوانس، يبقى انت منتظر ايه؟ مصيبة كبيرة، مصايب. 25 مليون عانس، حاجة غريبة جدا. ده بيقول لك في مصر فقط، لأن أنا مصري بقى أتكلم عن مصر فقط، يقول لك وصل نسبة العنوسة في مصر فقط 10 مليون عانس، من إجمالي كم مليون؟ 75 ولا 76 مليون نسمة؟ 10 مليون عانس، يعني يا رب سلم. يقول لك إن نسبة الشباب والفتيات في مصر اللي وصلوا لسن الزواج ولم يتزوجوا 25 مليون. ايه ده؟ طب في غيرها في بلاد المسلمين شكلهم ايه؟ عشان كده بقى في بقى بيوت الدعارة والزنا والفواحش والصفور والتبرج، تدمير. لان احنا بنحارب الفطرة، الفطرة يكون في زواج، احنا بنحارب الفطرة بعاداتنا وتقاليدنا ومفاهيمنا، وضيعنا منهج الإسلام يا جماعة. فرجع عبد الرحمن بن عوف عليه أثر صفرة فترة وجيزة، طبعا مجتمع مسلم في شاب لازم يتزوج. فلما النبي شافه كده فبيسأله عن أثر الصفرة دي والعطر اللي هو حطه ده، وده أن تزوج. قال تزوجت يا رسول الله امرأة على قدر نواة من ذهب. فقال له النبي بارك الله لك، أولم ولو بشاه، أو كما قال النبي، ده عرب البركة. أيوة يا جماعة، وشيجة الأخوة الإيمانية من أوثق العرى يا جماعة اللي بتمكن للأمة دي. إزاي أحس بحال أخي؟ إزاي أحس بي؟ يعني كثيرا ما أتكلم في الموضوع، لأن أنا حاسس بما لم يشعر به الكثيرون منكم. أنا شايف المجتمع صح، شايف الشباب، شايف الفتيات، ولامس القضية، ربما أنتم مش لامسينها، إنما يا جماعة الواقع صعب، الواقع مر. ولادنا بيضيعوا، شباب بيضيع في المجتمعات الغربية دي، يفقدوا الهوية ويضيعوا. يعني قد ايه يا جماعه لما نشوف بره المعابد والكنائس بيمولوا الشباب بالاموال، واحنا كمسلمين يا رب سلم. يبقى انت منتظر ايه على شبابنا يا جماعه؟ لازم نحقق الاسلام فينا، نحقق الاخوه الايمانيه الصادقه فينا. اشعر بيك وتشعر بي، نلتمس لبعض الاعذار، نتجاوز عن الهفوات، نعلو بايماننا، نعلو بفكرنا عشان تستقر الحياه. واضح يا جماعه؟ يا ليت كلماتي تجد محلا في القلب وتفهم على الوجه الصحيح. واضح يا بدر؟ فأخوة إيمانية صادقة. يبقى تحب من يحبهم الله. الله يحب من؟ يحب الطائعين. يبقى أنت كمسلم مطالب بإيه؟ بحب الطائعين. الله يحب الملائكة. يبقى من أركان الإيمان حب إيه؟ الملائكة. يبقى تصدق بوجودهم وتحبهم. ولاء وبراء، يحب من يحبهم الله. فأنا أحب الملائكة حبا صادقا. يبقى التصديق بوجودهم ومحبتهم وتوليهم. الولاء والبراء، أوالي من والاه الله وأعادي من عاداه الله، والملائكة أولياء الله. إذن أنا أحب أولياء الله عز وجل. هذا معنى الإيمان بالملائكة. والملائكة عباد لله مخلوقون، فهم ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، ولا بنات الله كما كان يعتقد مشرك العرب. وقد ذكر الله جل وعلا الانحراف في الاعتقاد في الملائكة في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. سورة الأنبياء الآية 26 وما بعدها. هذا على سبيل الفرض والاحتمال، لا على سبيل التحقيق، ولا أنه يمكن أن يقع ذلك منهم، حاشاهم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما صفة خلقهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وخلق آدم مما وصف لكم، إشارة إلى قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والمارج هو طرف النار أو لسانها الذي فيه اختلاط بين أنواع اللهب، ويكون فيه عدة ألوان مختلطة، أي إبليس خلق من إيه؟ المارج. فهو مارج، والفعل مرج أي اختلط. وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين. وأما النصارى فيعتقدون في الروح القدس أنه أقنوم من الأقانيم الثلاث: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين، هذه صلاتهم. فالروح القدس عندهم أحد الأقانيم الثلاث، يعني يعتقدون فيه الألوهية، أي شخصية من الشخصيات التي يبدو فيها الإله ويظهر. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. سورة النساء الآية 72 الأولى. واعتقاد الإلهية في الملائكة من العقائد القديمة التي انتشرت في الأمم الكافرة والعياذ بالله تعالى. ومن الناس من يعتقد أن الملائكة تعاون الله تعالى، أو أن الله ترك لهم تدبير الكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. سورة سبأ الآية 23. وما له منهم من معين يعني. وعقيدة المشركين في الأصنام أنها ترمز للملائكة. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم. سورة النجم الآية 19 وما بعدها. دلت الآيات الكريمة على أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هي من تسمية الكفار للملائكة بتسمية الأنثى، وأنهم عبدوا هذه الأوثان على أنها صور للملائكة، ورمزوا للملائكة التي هي عندهم بنات الله التي يتشفعون بها عند الله ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. فقد جعل الكفار بين الله عز وجل وبين الجنة نسبا، فقالوا: ناسب الله الجن وأنجب الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فجعلوا الملائكة بنات الله وأمهاتهم صروات الجن أي أشرف نساء الجن، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله تعالى: بل عباد مكرمون. قال الله: فالله تعالى أكرمهم بطاعته كما قال تعالى: لا يسبقونه بالقول. وخلي بالك من قول الله تعالى: بل عباد مكرمون، فالعبودية تكريم يا جماعة، عندما تكون عبدا لله هذا كرم كبير من الله عليك. لماذا؟ لأن الإضافة تأخذ قيمتها من قيمة المضاف إليه، فعندما تكون أنت عبدا لله، عبدا لمن؟ لله، فنقول عبد الله. عبد من؟ الله. فأنت أضفت إلى من؟ إلى الله، فقيمتك من قيمة من أضفت إليه. متوحد الله. شوف قيمة العبودية يا جماعة، أن تكون عبدا لله. ولذلك العبودية للمخلوق ذل وهوان، أن تكون عبد لمخلوق مثلك. أما العبودية لله عز وتكريم، عز وتكريم. ولذلك لما تقرأ كده في القرآن الكريم، وأنا دايما أشير إلى ضرورة تدبر القرآن يا جماعة، مشكلة المسلمين الآن أن الآيات تمر عليهم مرة الكرام ولا يقفون عند المعاني، دي مشكلة خطيرة جدا. يعني شوف كده القرآن الكريم عندما يتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، في المقامات العالية دائما يذكر نبينا بصفة العبودية، بصفة إيه؟ العبودية. في مقامات تنزلات القرآن قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما قالش على رسوله أو على نبيه، لا، قال على عبده، صفة العبودية، لأن المقام ده مقام تشريف، فتذكر في أرقى وأعلى الصفات، اللي هي صفة إيه؟ العبودية، عبده، الإضافة إلى الله عز وجل الواحد. طيب، في مقام الدعوة لله ده أعلى المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، شوف برضو صفة إيه؟ العبودية. في مقام الإسراء والمعراج، وده أعلى المقامات أيضا، تجليات الربانية على النبي: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف صفة العبودية، فدائما وأبدا تذكر صفة العبودية في أعلى المقامات، لأن التشريف أن تكون عبدا لمن؟ لله، مش عبد للشيطان ولا للشهوة ولا للهوى ولا للدنيا، بل عبد لله. بل عباد مكرمون، فالله جل وعلا أكرمهم بطاعته كما قال تعالى: لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون قولا قبل أمره سبحانه وتعالى. وإذا أمر الله تعالى أمرا نفذوا أمره وهم بأمره يعملون. وقال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهم يشفعون بإذنه جل وعلا، والله لم يأذن أن يشفع في كافر لينجو من العذاب، فلا شفاعة في كافر. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فأثبت الشفاعة الشرعية ونفى الشفاعة الشركية. والشفاعة الشرعية تكون بإذن من الله تعالى للشافع في من أذن الله أن يشفع فيه، وهم أهل التوحيد والإخلاص. ويستأذن الشافع أولا ليظهر ويقر بأن الشفاعة ملك لله جل وعلا، ليظهر ويقر بأن الشفاعة ملك لله عز وجل. قال تعالى: وهم من خشيته مشفقون، فهم يخافون الله تعالى خوفا عظيما. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن لله ملائكة في السماء السابعة، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، منذ أن خلقهم الله تعالى يسبحون الله إلى يوم القيامة. تخيل بقى، ملك خلق قائما للتسبيح فقط، وملك خلق راكعا يسبح فقط، وملك خلق ساجدا يسبح فقط. أنا عايزك تجول بفكرك في السماوات العلى. يا جماعة، السماوات السبع مملوءة بجند الله عز وجل. يقول النبي: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا فيه ملك قائم أو ساجد لله رب العالمين. تخيل، ما في موضع قدم في السماوات السبع إلا فيها ملك. شوف جند الله قد إيه يا جماعة، سبحان الله. أنا عايزك بس تركب فكرك شوية، عشان بعض الناس لما يشوف كده أعداء الإسلام عاملين يخططوا في أرض الله ساعات بيصاب باليأس. نقول لك: يا عبد الله، دع الدنيا وانظر إلى الملك الأعلى، الملك الأعلى، شوف جند الله قد إيه. فالله عز وجل قدير، ولكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. تخيل، ما في موضع قدم في السماوات العلى إلا فيها ملك لله تعالى. النبي بيحدثنا عن ملك من حملة العرش، يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، أو كما قال النبي. الله أكبر، ملك بين شحمة الأذن للكتف مسيرة 700 سنة؟ طب باقي جسمه شكله إيه؟ ده ملك من خلق من؟ الله. يا جماعة، جبريل الملك المقرب أمره الله أن يقلب قرية لفسادها في الأمم السابقة بطرف جناحه قرية كاملة، رفعها إلى السماء وجعل عاليها سافلها، لدرجة أن ملائكة السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم. ملك. يبقى أنت عمال تبص كده لقوى الأرض الظالمة وتصب اليأس؟ اعلى اعلى يا مسلم، واعمل لدينك، الله قادر على نصر الدين. ولكن سنة التدافع، تمحيص عشان يستخرج منا أهل الإيمان وأهل الطاعات وأهل الجهاد وأهل وأهل. لازم تعلم أن ربك على كل شيء قدير، فإيمانك بالملائكة يثبت عندك اليقين. بشر إيه؟ سبحان الله العظيم، لما يكون ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 700 سنة، تقول لي بقى مش عارف قنابل مش عارف ذكية وقنابل غبية وأسلحة دمار شامل، دي كلها أفواه. مش القرآن قال كده؟ ما أنا عشان كده بقول لك تاني، وانت بتقرأ القرآن لازم تتدبر. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. يعني كل ما نراه في دنيا الناس من آليات عسكرية ومدمرات وبوارج وغواصات وطائرات مش عارف يقول لك F-56 وF-16 ونيل وقرف، ها، وحاملات جنود وحاملات مش عارف ايه، سماها القرآن ايه؟ أفواه. وهل تستطيع الأفواه أن تطفئ نور الله؟ ما توحد الله، افهم القضية صح، افهم القضية صح، وخلي إيمانك راسخ، خلي إيمانك إيه؟ راسخ. يا جماعة دورش لازم تشتغل للدين ده. والله يا جماعة أكرم شيء أن تكون خادما لدين الله، منزلتك الحقيقية في خدمة الإسلام إنك تكون خادم للدين، ما تعيش لدنياك ولا للشهوات، عيش للدين، اخدم الإسلام. والمسؤولية كبيرة يا جماعة، كما قال أحد علماءنا حفظهم الله وشفاه الله وعفاه، المسؤولية خطيرة على الشباب جدا في العصر اللي بنعيشه الآن يا جماعة. الإسلام قام على أكتاف الشباب. النبي عندما ظهر حالفه الشباب وخالفه الشيوخ. شباب قوة، مسؤولية كبيرة جدا عليكم، لازم تكون خادم للدين، اخدم إسلامك، اخدم الدين صح. فأنا عايز أقول لك كده، فكر، شوف الملائكة دول جند الله عددهم قد إيه يا جماعة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا جماعة ده النبي في ليلة المعراج يقول لك: فرأيت بيت الله المعمور في السماء السابعة يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا لا يعودون إليه حتى يوم القيامة. إيه ده؟ كل يوم 70,000 ملك بيطوفوا ويخرجوا ما يرجعوش تاني. يبقى جنود ربنا قد إيه يا جماعة؟ افهموها صح. يا الله القضية يا جماعة لازم نفهمها صح. الإسلام دين من؟ الله، والله ناصره. إنما القضية فيا وفيك، هل إحنا فعلا هنكون ممن نصر الله الإسلام على أيديهم، أم نكون من ربنا يسلم؟ فلازم تكون خادم للإسلام، موت وانت خادم للدين، وانت خادم لدينك، وقدم ما تستطيع لخدمة الإسلام، لأن ده التكريم يا جماعة، إنك تكون خادم لله، خادم للإسلام. مستعدين لخدمة الدين يا شباب؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. فأنا عايزك تقيسها صح، ما تبصش تحت رجليك. يا عم الشيخ في سويسرا منعوا المآذن، كلهم بقدر الله عشان الأمة تفوق. لأن أحيانا يا جماعة بعض المسلمين بيفتنوا بالغرب، عندهم عدل وعندهم وعندهم، وينسى إسلامه. طيب اشرب، بيمنعوا المآذن، وبكرة هيضيقوا على كذا، وبكرة كذا، عشان تفهم. بعضنا يا جماعة بيقدم تنازلات بغير طلب، حاجة غريبة جدا. انت بتنازل ليه؟ بتتنازل ليه؟ انت ليك العلو، انت عالي بإسلامك، مش انت اللي تتنازل. فهمت يا واد يا محمود؟ انت عزيز بإيمانك، تتنازل ليه؟ مش انت اللي تتمسح في الكافرين وغيرهم وغيرهم، مش انت، انت مسلم عزيز بإيمانك، افهم القضية صح، اوعى تتنازل، لأن تنازلاتك شؤمها عليك، لأن الله هو الغني. ما توحد الغني بقى، اعتز بإسلامك وبإيمانك. الإيمان ما بيقول لك أركان الإيمان يعني إيه؟ افهم القضية صح، افهم يا ولد، مش أنا اللي أداهن وبيع ديني وتنازل. لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله أكبر، ربك بيقول لك أنت عالي بإيمانك وأنت تنزل نفسك، ينفع؟ لا، ما ينفعش. اوعى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولكن لابد أن تعلم الحقيقة أن الله تعالى لا يتعجل بعجلة أهل العجلة. أنت عايز النصر دلوقتي؟ لا، له مقادير سبحانه، ولكنها اختبارات وابتلاءات في اللي بينجح وبيفوز وفي اللي بيفشل ويرصد. واختر لنفسك. يبقى كل ما تراه اسمها ايه بقى؟ أفواه. تخيل كده جماعة واقفين في الأرض، الشمس فين؟ في السماء، ويجوا كده بالفم يطفوا ضوء الشمس، ها ينطفي؟ وصلت القضية؟ وصلت؟ خلاص افهموها صح بقى واعملوا للدين. وإياكم والتنازلات، إياكم. فنعود لحديث النبي: إن لله ملائكة في السماء السابعة، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، يسبحون الله حتى يوم القيامة. فإذا قامت الساعة ارتعدت فرائسهم من خشية الله، وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. طب ماذا نقول نحن يا عباد الله؟ شوف الملائكة، الله أكبر، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فمتى نخاف الله؟ متى نخشاه؟ اسأل نفسك، امتى أخاف من ربنا؟ امتى أفر إليه؟ امتى؟ اسأل نفسك: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ امتى يا جماعة أفر إلى الله في كل أعمالي، في كل أقوالي، في كل معاملاتي، في كل سلوكياتي؟ الله رقيب، الله حسيب، الله يسمع، الله يرى. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. قال الله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: وهم بأمره يعملون. فدل ذلك على أن الملائكة لهم قوة وإرادة وفعل، فنسبة الفعل إليهم دليل على أن لهم إرادة، لأن الفعل إذا نسب إلى الفاعل نسبة ظاهرة في الحقيقة فلا بد من وجود إرادة، وإلا فالفعل بلا إرادة لا يسمى فعلا إلا مجازا. وقد ذكر الله عز وجل أنهم يفعلون ما يؤمرون، وقد قال الله عز وجل عن جبريل إنه ذو قوة، فقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش كريم، عند ذي العرش مكين. الله أكبر، عندما يصف الله بعض خلقه بالقوة يبقى قوة شكلها إيه؟ قوة جبريل شكلها إيه؟ الله أكبر. جبريل يا جماعة ملك مقرب، خلي بالك قوي، سبحان الله. وده من خلق من؟ الله. طب والكفار في الأرض من خلق من؟ متوحد الله، خلاص هو خلقهم وهو أراد لهم ذلك سبحانه، عشان إيه؟ يمحص المؤمنين، عشان ينجح المؤمنين في الامتحان، عشان يقدموا تضحيات، عشان يصطفي الله الشهداء، عشان حكم ربانية جليلة. وبعدين يا جماعة وجودنا في مسجد في أوروبا اختبار شديد، يا ننجح يا نرصد. بس انت مختبر، انت ممتحن، انت مبتلى، فخلي بالك قوي، لان ربنا يسألك يوم القيامة عن المسجد ده، والله يسألك عن المسجد ده: ماذا قدمت لدين الله في هذه الدولة؟ عملت ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ كنت بتيجي تصلي تحط يديك في جيوبك؟ ما كل الصلاة ليك انت، انت عملت ايه للدين؟ خدمت الدين بايه؟ قدمت إيه للمسلمين؟ قدمت إيه لغير المسلمين؟ إيه اللي قدمته؟ فانتبه وأعد للسؤال جوابه. فده اختبار شديد يا جماعة. فجبريل ذو قوة وللملائكة قوة وإرادة وقدرة. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فشديد القوى هو جبريل عليه السلام. ذو مرة أي الخلق الحسن، وفي تفسير آخر ذو قوة، فالملائكة لهم قوة وقدرة وإرادة، ولكن لا تتوجه إلا إلى الطاعة، ولا يفطرون عن طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا. ولذلك في بعض الروايات قصة الرجل الصالح الذي كان في سفر فقام عليه قاطع طريق في ظلام الليل، فقال له الرجل الصالح: أعطيك مالي واتركني. قال: لا والله أقتلك، لا أريد مالك، أريد أن أقتلك. قال: إذن ما دام الأمر كذلك فأذن لي في ركعتين، يعني قبل أن تقتلني أصلي ركعتين. قال: صلي ما شئت. فقام الرجل يصلي، وفي سجوده دعا بهذه الدعوة: يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أنزل علي مددا من مددك وجندا من جندك. وألح في الدعاء، دعاء المضطر. فما أن فرغ من ركعتيه حتى وجد فارسا ملثما جاء فقتل قاطع الطريق. فقال: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة. الله أكبر، سمعت دعاءك وأنت مضطر، فطلبت من ربي أن أنقذك فأذن لي ربي. الله أكبر، ملك من السماء الرابعة، فارس. يا جماعة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلائف الأرض؟ أإله مع الله؟ لازم إيمانك يتوثق ويقينك في الله يثبت. اعلم أن الأمر بيد الله، اوعى اوعى تتنازل. دينك، إيمانك، عقيدتك. يا جماعة القضية سهلة خالص والله. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، الأمة كلها يا رب، أيوة الأمة، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال هذا النبي محمد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذو قوة، فالملائكة لهم قوة وقدرة وإرادة، ولكن لا تتوجه إلا إلى الطاعة، ولا يفطرون عن طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لهم أعمالا وكلهم بها، وهو الذي أعانهم وأقدرهم وقواهم على تلك الأعمال. فيا ترى ما تلك الأعمال التي وكل بها الملائكة إن قدر البقاء؟ وكان اللقاء نواصل الحديث مع الأعمال التي وكل بها الملائكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.